أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام. ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام، وأصول كانت منهاجا، ما أكبر ذاك الإنعام. فاقرأها دوما معتبرا، متبعا هدي الأقوام، وتفكر فيها وتدبر، تستيقظ من بعد منام، وتعلم منها كي تزكو، ويضاف لعمرك أعوام. فالسيرة كانت نبراسا، قد بدد وهما وظلام، هو صراط يهدي الحيران، ويحقق كل الأحلام. صلى الله عليه وسلم، خير نبي خير ختام، خير نبي خير ختام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات نظرات بنائية في السيرة النبوية من خلال الآيات القرآنية. وكنا بنتكلم عن غزوة الأحزاب، وقسمنا الكلام لثلاث فصول: الفصل الأول ما قبل الأحزاب، وبعد كده الأحزاب، وكده ما بعد الأحزاب. وكنا وصلنا لحدث هو يعني آخر حدث في المرحلة اللي هي يعني ما قبل الأحزاب، لكن هو حدث مليء بالأحداث الحقيقة، وحدث زاخر جدا في وسطه كثير من الأشياء. هو الحدث ده يعني هم كانوا اختلفوا هل هو حصل في سنة 6 هجرية ولا حصل في 5 هجرية، وبعض قال 4 هجرية، لكن على الصحيح ان الحدث ده حصل في سنة 5 هجرية في شهر شعبان من سنة 5 هجرية، لان وده اللي رجحه حتى الحافظ ابن حجر فتح الباري، ان الحدث ده هو كان يعني حضر في حاجات سيدنا سعد بن معاذ. وطبعا لو هو حضر، لو كان في 6 هجرية، هو كان الأحزاب كانت في شوال 5 هجرية، فلو كان في 6 هجرية ما ينفعش، انه كان سيدنا سعد بن معاذ توفي بعد الأحزاب على طول، فطبعا يعني مش هيستقيم يكون كده. المهم يعني فعلى الراجح انه كان في هذا الموعد في السنة 5 من الهجرة، تقريبا في شهر شعبان، وكان قبل غزوة الأحزاب تقريبا مباشرة يعني. المهم هذا الحدث حدث خطير وحدث مهم، ويترتب عليه حاجات كتيرة، وبرضو سبحان الله يعني في يعني أفراح وأتراح، وفيه آمال وآلام، يعني برضو في حاجات دروس كتيرة وعبر كتيرة تستحق الوقوف معها، وفي جزء كبير سيرة قرآنية، يعني في حاجات كتيرة فيها سيرة قرآنية، ولذلك احنا ممكن نروح من هنا على تلك السور او الآيات، فنتوكل على الله ان شاء الله ونكمل. احنا على موعد مع غزوة بني المصطلق او غزوة المريسيع، هو ده ضبطها. الحافظ بيقول في الفتح: أما المصطلق فهو بضم الميم وسكون المهملة وفتح الطاء المهملة وكسر اللام، وهو لقب، واسمه جذيمة ابن سعد ابن عمر ابن ربيعة ابن حارثة، بطن من بني خزعة. طيب، وأما المريسيع فبضم الميم وفتح الراء، هو ماء لبني خزعة، بينه وبين الفرع مسيرة يوم. وقد روى الطبراني من حديث سفيان بن وبرة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة المريسية غزوة بني المصطلق. فهي بتتسمى أحيانا غزوة بني المصطلق يعني على اعتبار الناس اللي توجهت لهم الغزوة دي، أو تسمى المريسية ماء قريب منهم هناك هو هذا الماء. طبعا الأماكن اللي فيها مياه أو فيها أبار كانت بتبقى أماكن مميزة في الجزيرة العربية، وكانت بتبقى زي بدر كده، ما هو بئر يعني شوف بدر كل يعني الوادي ومش عارف كل ده، البئر يمكن أهم معالم أو أهم ما فيه. طيب المهم كانت في شعبان من السنة الخامسة للهجرة كما أسلفنا. سببها أنه بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحارث بن أبي ضرار سيد بني المصطلق ورئيسهم جمع قومه لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قدر عليه من العرب. يبقى سيد بني المصطلق ده اللي هو الحارث بن أبي ضرار المفروض هو بدأ يجمع قومه عشان يحارب النبي صلى الله عليه وسلم ومن قدر عليه من العرب. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بريدة بن الحصيب رضي الله عنه ليعلم علم ذلك، يبقى بعته عشان يشوف هل فعلا الكلام ده صحيح ولا مش صحيح. فأتاهم ولقي الحارث ابن ضرار وكلمه، فوجدهم قد جمعوا الجموع. قالوا من الرجل؟ قال منكم قدمت لما بلغني من جمعكم لهذا الرجل فأسير في قومي ومن أطاعني فنكون يدا واحدة حتى نستأصله. بسيدنا بريدة بن الحصيب احتال عليهم حيلة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم برضو أراد أن يستبين عشان برضو مش معقوله يجيش الجيوش ويخرج الناس وكل الكلام ده، وده برضو حاجة مهمة الإنسان يعني قبل ما يتحرك لأي حاجة يستبين أو يتأكد أنه هو فعلا الأمر كذلك. المهم سيدنا بريدة بن الحصيب لما راح لقي الحارث بن ضرار وكلمه فوجدهم قد جمعوا الجمع فعلا، فقالوا من الرجل؟ قال منكم قدمت لما بلغني من جمعكم أو ممكن لما بلغني من جمعكم لهذا الرجل فأسير في قومي ومن أطاعني فنكون يدا واحدة حتى نستأصله. طيب فقال الحارث فنحن على ذلك فعجل علينا. فقال بريدة أركبوا الآن وآتيكم بجمع كثير من قومي فسروا بذلك منه، ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرهم خبره، وهو يقصد يعني النبي وأصحابه. المهم ده كده النبي تأكد ويعني تيقن إن فعلا هم بيعدوا العدة أو يجهزوا لغزو النبي صلى الله عليه وسلم يعني سبحان الله. برضو أنا أكاد أشعر إن ده برضو قد يكون من آثار إيه أحد، يعني تلك الجراءة اللي يعني شوفوا جراءة بني المصطلق وجراءة مين وجراءة مين، كل هؤلاء يعني عندهم جراءة كبيرة على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمسلمين والمؤمنين. الله المستعان. خروج الرسول صلى الله عليه وسلم. فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إليهم فأسرعوا الخروج، وكانوا سبعمائة مقاتل وثلاثين فرسا. وكان خروجهم في شعبان لليلتين خلتا من سنة منه سنة خمس للهجرة، يعني اثنين شعبان تقريبا. النبي خرج في 700 مقاتل وثلاثين فارس أو ثلاثين فرس يعني بفارس يعني. وخرج معه كثير من المنافقين وعلى رأسهم عبد الله ابن أبي ابن سلول، يعني دي بقى يعني حاجة ما اعتدناش عليها كتير في اللي فات، و على ما يبدو أنها كلها أثار يعني عدد كبير من المنافقين. طب إيه اللي خرجهم المرة دي؟ هم لقوا المؤمنين في يعني الغزوات اللي فاتت في بني النضير وفي غيرها، لقوا أن المؤمنين بيخرجوا بيغنموا ويعودوا بدون يعني ما يلقوا قتال، فشعروا يعني أن الموضوع يعني لعله يكون إيه يعني هو زي ما ربنا قال لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، يعني هو حاجة كده جميلة على السريع كده يغنموا فيها ما فيش مشكلة. مهم فخرج مجموعة وهنشوف اللي يترتب على خروجهم. واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة زيد بن حارثة وقيل أبا ذر الغفاري رضي الله عنهم. يبقى النبي ترك في المدينة إما سيدنا زيد وإما أبو ذر الغفاري، ويعني في الغالب هيكون سيدنا أبو ذر الغفاري، لأن سيدنا زيد بن حارثة النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهزه بكثير من المعارك التي يخرج فيها يعني علشان مؤتى بعد كده. وفي ناس بتقول لا ده هو فعلا كان سيدنا زيد، لأن سيدنا أبو ذر ما وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد الخندق. مهم. وكان الحارث بن ضرار سيد بني المصطلق قد وجه عينا له ليأتيه بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصابه النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه. يعني هو بعت واحد كعين لجاسوس لي يعني يشوف الكلام ويخبره بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي لقيه في الطريق فسأله عنهم فلم يذكر من شأنهم شيئا، فعرض عليه الإسلام فأبى، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب فضرب عنقه. طبعا ده محارب، يعني ده جاسوس حرب مش واحد جاي كده. مهم يعني الشاهد في هذا الرجل كان في طريقه كعين، هو طبعا يعني كان ده مشتهر ساعتها، لان بقى ما عندهمش مش عارف اقمار صناعيه وما عندهمش مش عارف ايه، ففي الغالب كان الامور بتجري كده. فلما بلغ الحارث مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه قتل عينه سيء بذلك ومن معه، وخافوا خوفا شديدا، وتفرق عنهم من كان معهم من العرب من غير قومه. سبحان الله، مجرد بس ان عرف النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا ده لعله مقصود من النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يرهبهم وأن تصلهم رسالة أنه لا هوادة. طبعا الأمر ده سبحان الله، لأن في مطلع الحروب النبي صلى الله عليه وسلم بنشوف سلوكه قبل الحرب حريص جدا على إظهار الهيبة للمؤمنين وإرعاب أعداء الله، لكن طبعا مش بتجاوز الحدود ولا الكلام ده حاشا صلى الله عليه وسلم، بس الحفاظ على هذه الهيبة وهذا الحزم وهذا الانتظام. لكن سبحان ربي بعد ما ربنا بيمكنه أو ينصره بنجد أشياء يعني لا تكاد تخطر لنا على بال من العفو والسماحة وسبحان الله يعني، والسيرة حافلة بذلك. المهم الشاهد، فسبحان الله لمجرد أن وصلهم كده بس أو عرفوا كده خافوا خوفا شديدا، تفرق عنهم ما كان معهم العرب من غير قوم، وما بقي إلا بني المصطلق أولئك الذين مع الحارث ابن إيه؟ الحارث ابن ضرار. وانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المريسيع فأغار عليهم وهم غارون. وهم غارون يعني غافلون، هم ما كانوا شاخدين بالهم مش منتبهين. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان له طريقته في السير بحيث ان هو ايه لا يعرف يعني مسيره او لا ينتبه اليه. مهم، فوصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المريسيع اللي هو الماء، فأغار عليهم وهم غارون وأنعامهم تسقي من الماء، وقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم، وأصاب يومئذ جويرية رضي الله عنه. وأصاب يومئذ جويرية رضي الله عنه، ستنا جويرية بنت الحارث. طيب دي كانت في غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسية. في هو فينا في الكتاب ينبه على رواية ضعيفة، بيقول روى البيهقي في دلائل النبوات بسند ضعيف عن الواقدي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فنادى في الناس قولوا لا إله إلا الله تمنعوا بها أنفسكم وأموالكم، فأبوا فتراموا بالنبل ساعة. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فحملوا حملة رجل واحد فانهزم المشركون وقتل منهم 10 منهم حامل لوائهم. قال ابن القيم هكذا قال عبد المؤمن بن خلف الدمياطي في سيرته وغيره، وهو وهم، فإنه لم يكن بينهم قتال، وإنما أغار عليهم على الماء فسبى ذراريهم وأموالهم كما في الإيه وأموالهم كما في الإيه في الصحيح. مهم يعني، فالشاهد إن ده ما كانش يعني هو بيقول إن في قتال ولم يكن في قتال. فبرضو من الحاجات اللي بيؤكد عليها بيقول إن في وهم لابن سعد رضي الله عنه في طبقاته، بيقول ذكر ابن سعد في طبقاته رواية أهل المغازي ورواية ابن عمر التي أخرج الشيخان في صحيحهما، ثم قال والأول أي رواية أهل المغازي أثبت، وتعقبه الحافظ في الفتح بقوله والحكم بكون الذي في الساري أثبت مما في الصحيح مردود ولا سيما مع إمكان الجمع والله أعلم. مهم يعني يعني كان في لون كده من الاختلاف في الحدث إيه اللي حصل بالضبط يعني، لكن على الراجح والصحيح إن اللي حصل إن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم عند هذا الماء فأغار عليهم، هم ما كانوش من حسابهم رغم أنهم عارفين أنه خارج، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني باغتهم فكان ما كان وتقريبا انتهى الأمر يعني. جمع الغنائم وتوثيق الأسرى. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسارة فكتفوا واستعمل عليهم بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، وأمر بالغنائم فجمعت من متاع وسلاح ونعم وشاء، متاع وسلاح نعم اللي هي الأنعام، شاء اللي الشياه، واستعمل عليها شقران مولاه، استعمل عليها شقران مولاه، وجمع الذرية في ناحية، فكانت الإبل 2000 بعير والشاء 5000 شاه، وكان السبي 200 أهل بيت، 200 أهل بيت. ثم قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك كله في الموضع الذي غنمها فيه، فأخرج الخمس ثم قسم الباقي بين الناس. طبعا ده احنا كنا في بدر ان خلاص استقر الأمر على كده، ان الخمس للدولة والأربعة أخماس تكون تقسم في باقي الجيش. ثم قسم الباقي بين الناس، فأعطى الفرس سهمين، ولصاحبه سهما، وللراجل سهما، وفرق السبي فصار في أيدي الرجال، وقسم النعم والإيه والشاء. طيب يبقى قسم النعم اللي هي الإبل، وقسم الشاء ده ما يتعلق بأمر الغنائم وتوثيق الأسر. وكان في من أصيب يومئذ من السبايا جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار رئيس بني المصطلق، فلما قسم السبية وقعت جويرية في سهم ثابت بن قيس أو لابن عم الله. يبقى دلوقتي من اللي كان في السبي مين؟ بنت سيد القبيلة نفسه أو رئيس القبيلة اللي هو جويرية، اللي هي ستنا جويرية بنت الحارث، أن تكون حينها مؤمنة. فكاتبت على نفسها، يعني هي كانت في سهم واحد من الصحابة اللي هو سيدنا ثابت بن قيس أو ابن عمه، فكاتبت على نفسها، كاتبت على نفسها على 9 أواقي ذهب، وكانت امرأة حلوة ملاحة. المكاتبة طبعا دي حاجة، يعني حاجة معروفة، اللي هو أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه مفرقا، فإذا أداه صار حرا، يعني إن هو كأنه يفتدي نفسه، يعني هو يدفع من المال. ودي حاجة من الحاجات اللي الإسلام شرعها علشان خاطر مسألة الرق، يعني علشان خاطر محاربة برضو مسألة الرق، إنها كانت ثقافة مجتمع وكان قائم عليها أمور اقتصادية وأمور اجتماعية في الوقت ده. فالشاهد يعني إن هي كاتبت على 9 أواق الأوقية بضم الهمزة 40 درهما، فالأوقية 40 درهما، فهي 9 أواقي، يعني 9 في 40، يعني تقريبا 81 هيبقى 810 درهم تقريبا، أكثر من 800 درهم. مهم 9 أواقي من الذهب، وهي يعني بيقول إنها كانت امرأة يعني فيها حسن وجمال وكده. مهم لا يكاد يراها أحد إلا أخذت بنفسه، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها. سبحان الله، يعني هي جات للنبي صلى الله عليه وسلم تستعين به هو عشان تكاتب، عشان سبحان الله تكون حر. قالت عائشة رضي الله عنها: فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب الحجرات فكرهتها، وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرى منها مثل الذي رأيت. طبعا دي نظرة النساء، يعني هي المرأة اللي تحب زوجها وبتبقى يعني متعلقة به، بتبقى بتخاف عليه من أي امرأة يعني مليحة أو جميلة. فقالت جويرية: أنا جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار سيد قومه، وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عنك، فوقعت في السهم لثابت ابن قيس ابن شماس أو ابن شماس أو لابن عم الله، فكاتبته على نفسي، فجئتك أستعينك على كتابته. فقال لها صلى الله عليه وسلم: فهل لك في خير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أقضي كتابتك وأتزوجك. قالت: نعم يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: قد فعلت. طيب قالت عائشة رضي الله عنها: وخرج الخبر للناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية بنت الحارث، فقال الناس: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا ما بأيديهم من السبي فأعتقوهم. قالت عائشة رضي الله عنها: فلقد أعتق بتزويجه صلى الله عليه وسلم إياها 100 أهل بيت من بني المصطلق، فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. يعني سبحان الله، طبعا هنا لنا وقفة، يعني وقفة مهمة الحقيقة. ابتداء لو هي المسألة مسألة بقى واحدة جميلة وشافها وشكلها حلو وكلام من ده، طب هي أصلا كانت في السبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصلا في التقسيم هي جات لواحد من الصحابة. لو هي لو النبي بقى عنده رغبة فيها بقى وشكلها حلو بقى وفتن بشكلها، طب ما هو كان أصلا النبي من الأول أصلا خدها، يعني أخذها له لو كان الأمر كذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك. طيب لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني بأبي هو أمي كان عنده حكمة عظيمة جدا، ابتداء ان ده سيضع أوزار الحرب تقريبا بينه وبين ذلك الرجل الموتور وبين هؤلاء الموتورين، فسيضع أوزار الحرب، فدي فرصة يعني عظيمة لوضع أوزار الحرب. حد يقول لك وإزاي ومنين؟ لابد يا جماعة قلنا مرارا وتكرارا نراعي الظروف الجغرافية، الظروف الديموغرافية، يعني الوضع الجغرافي، الوضع الديموغرافي السكاني حينها، الوضع الثقافي حينها. الوضع الثقافي حينها ان النسب ده او المصاهرة كان بيبقى حاجة ضخمة ليها. النهاردة ممكن تلاقي ناس نسايب ومش عارفه بيقطعوا ببعض ويعملوا ولا يحترموا بعض ولا يقرعوا بعض ولا اي حاجة في الدنيا، لكن يعني في العرب كان عندهم المصاهرة دي حاجة ضخمة جدا، لمجرد ان فلان ده صاهر فلان خلاص، يعني كل هو صار بينهم عاصرة او رابطة بتخلي الامور تختلف تماما. ودي لازم تستحضروها في كتير من 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 امثال هذه الامور، لان النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا التصرف او مثل هذا السلوك هو في الغالب بيأمن جانب ناس، يعني الناس كلهم بيعتبروا نفسهم خلاص كأنهم اهله، يعني هو النظام القبلي فيه الاهل والعشيرة ليها موقع ضخم جدا. احنا شفنا ان في ناس بتكفر وتفضل مصرة على كفرها عشان حتة الاهل والعشيرة، هذا ما وجدنا عليه اباءنا. ابو جهل كان عنده اشكال لمجرد ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني بس هو من بني هاشم، يعني دي عنده اشكال، اشكال ضخم جدا. بعد كده المشركين نفسهم بتوع الناس اللي ارتدوا مع مسيلمة الكذاب كان عندهم اشكال لمجرد بس ان النبي صلى الله عليه وسلم مسألة نسبية، عشان مسيلمة ده مننا والنبي مش مننا، وضره ربيع. برضو بعد كده بنشوف حتى لدرجة صفوان بن أمية ما كانش لسه اسلم وكان كافرا وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين او في غزوة هوازن. ففي غزوة حنين المهم واحد من المشركين بيتكلم معاه وكذا 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 وكذا، بيتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان يربني رجل من قريش احب لي ان يربني رجل من هوازن. يعني برضو المسألة ايه؟ مسألة قبلية. فالمسألة القبلية دي ما تستهينوش بيها، لازم برضو نفهم الموضوع في فلكه. ففي فلك في الفترة دي مسألة المصاهرة انت كأنك كسبت كده ناس، وده فضل حاضر لغاية فترة قريبة، يعني فضل حضر لغاية فترة قريبة ان المصاهرة دي انت صاهرت ناس، احنا خلاص كده احنا كأننا بقينا عائلة واحدة، اصبح بقى مجد ومجدنا واصبح، فخلاص انت امن جانبهم تماما. فاصلا لما كانت بتبقى في فرصة مصاهرة ما كانتش تفوت، يعني لم تكن تفوت كأبعاد سياسية، كأبعاد اجتماعية، كأبعاد حتى دينية. النبي صلى الله عليه وسلم يريد هداية هؤلاء، يعني يريد هدايتهم، يريد النبي صلى الله عليه وسلم محاربة الرق وغيره. سبحان الله، يعني الغنائم دي ماشي خير، وأن يكلم المرء في ماله أو يكلم مثلا في إبل في شياه عادي، إنما في مسألة السبي النبي صلى الله عليه وسلم على طول الخط كان بيبقى حريص جدا جدا على أن، ويعني بعد كده اللي تابع منكم مثلا في غزوة حنين النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته هوازن بعد ما قسم الغنائم، خلاص قسم الغنائم، كان في 700 من السبي تقريبا، النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قسم الغنائم وجاءته هوازن فأسلموا، واضح جدا ان هم كانوا اسلموا خاصة ان ما مش حاجة غير كده، يعني ويعيشوا طول حياتهم لاجئين في عند ثقيف في الطائف. فيعني المهم النبي قبل منهم اسلامهم، والنبي اراد انه يبقى في يعني حاجة كده، يعني تصرف يحببهم في الاسلام اكتر ويعلقهم بالاسلام اكتر. وفي نفس الوقت لان انا كنت يعني انا شخصيا على مدار السيرة بجد النبي صلى الله عليه وسلم بيحارب الرق، يعني بيحاربه بس تدريجيا بيتم نزعه من المجتمع، بيحاربه مش بيرحب به، يعني كل ما تيجي فرصة للتخلص منه يتخلص منه. مهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم رغم انه لا شيء فيه يعني، بس النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله ساعتها لما هوازن طلبوا منه ان هو يعني ان هو يمن عليهم وكده ويعني يعطيهم بقى ويعني يردوا اليهم بعض حاجاتهم، طبعا يعني كان خارجين بكل اموالهم تقريبا، يعني حاجات ضخمه، يعني كان اشياء ضخمه خرجوا بيها قرابه يعني 24,000 من الابل تقريبا، وحوالي يعني شوفينها بال 2000 24,000 من الابل و40,000 من الشياه، يعني كان حاجات ضخمه يعني. مهم 700 من السبي، رقم ضخم برضو، لا يا رب مش فاكر 7,000 يعني، رقم برضو لم يكن رقما هينا يعني. المهم فهذا الرقم الكبير كان حاضر في فيها، فهم ارادوا يعني ان هم يرد عليهم، انه خسروا كل حاجه تقريبا، خسروا كل حاجه. فمالك بن عوف رضي الله عنه يعني بعد كده اسلم، بس مالك بن عوف لما خرج يعني اشار عليهم بانهم يخرجوا كل ما عندهم وكده. المهم فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم ما بين اموالهم وبين نسائهم وذراريهم، فاختاروا نسائهم وذراريهم، والنبي عارف انهم هيختاروا نسائهم وذراريهم في الغالب يعني. فلما اختاروا نسائهم وذراريهم النبي قال لهم انا بالنسبه لي انا وبنو هاشم ما املكه، خلاص هرد عليكم. طيب وجاء قال لهم واحتال معهم حيله كده ان هم هيجي في قال لهم ان انا في المسجد بعد صلاه الظهر، انا هتقوموا تقولوا اللهم انا نستشفع، يعني تقولوا للمسلمين يا معشر المسلمين اننا نستشفع لكم برسول الله ونستشفع لرسول الله بالمسلمين في ان تردوا علينا ابناءنا تمام وذرارينا وكده. فسبحان الله قاموا عملوا كده فعلا. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم وكان تصرف حكيم جدا وذكي جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قاموا ففعلوا ذلك اللي حصل النبي صلى الله عليه وسلم بما انهم يعني استشفعوا بالمسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم تعظيما لامر المسلمين فقال لهم انا وبني هاشم، وكانه اول مره بيقول انا وبني هاشم خلاص. طيب فالمسلمين طبعا مش معقول النبي عمل كده وما يعملوش كده، فقام المهاجرين كلهم عملوا كده، وقام الانصار كلهم عملوا كده، وقام يعني بعض الناس بقى يعني عيينة بن حصن الفزاري، وقام الاقرع بن حابس، وقام واحد تاني كده على ما اذكر يعني احد من قبيله اسلم تقريبا، سيد قبيله اسلم خلاص. هم وقف برضو قال ايه دول بقى، قالوا لا اما نحن فلا، رفضوا قوم يعني قبيله اسلم اغلبها وافق، بس هذا الرجل سيدهم رفض، ورفض عيينة بن حصن الفزاري والاقرع بن حابس ومن وراءهم، طبعا معهم اعداد برضو كبيره مش قليله يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم برضو عشان خاطر يعني محاربه مساله يعني، بس كل ده بحكي لكم عشان لكم مساله الرق دي، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحتال على انها تحارب يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ وعدهم ان كل واحد منهم هياخد ستة اضعاف ما يتركه من المرة القادمة، ستة اضعاف ثمنه، مش ستة اضعاف يعني، ستة اضعاف ما يتركه في المرة القادمة. فكلهم وافقوا على العرض السخي ده، وسبحان الله تم رد السبي كله لهوازن. الشاهد انا عايز اوصل لكم بس فكره ايه، فكره قد ايه باقي، بس ساعتها واحده عجوز كده كانت عند عيينة بن حصن، كان يعني كان نوع من النكايه فيهم، وبعد كده ردها يعني. المهم يعني فالشاهد عايز اصور لكم الى اي مدى كان النبي صلى الله عليه وسلم مساله الرق دي او مساله السبايا كان ما يحب ان تستمر وما يحب ان تدوم يعني، تمام. المهم فنفهم برضو ده يعني، نفهم القضيه دي. فدي ابعاد، في بعد اولا بعد المصاهرة ده، وان هو هيميل قلوب الناس دي للإسلام، وخصوصا يعني دولة ضخمة بدل ما بنحاربها ومش عارف ايه، والنبي صلى الله عليه وسلم صار له سمعة وسيط كبير في الجزيرة ودولة المسلمين، فلما يبقى عندنا فرصة مصاهرة تمام، تلك القبيلة دول أصهار الرسول خلاص، ده فتح مكة، النبي فتح مكة أصلا كلها لحلف بينه وبين ايه، وبين خزاعة يعني. لما بني بكر نقضوا العهد وقريش عاونتهم على ذلك وقتلوا من خزاعة في الحرم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ففتح مكة أصلا كله كان يعني انتصارا لخزاعة، ده في الحدث السياسي الظاهر ووفاء بالعهد معها. طب ما بالكوا بقى لما يكون في نسب وفي مصاهرة، هتكون الأمور إزاي؟ فلأي قبيلة دي بتبقى أصلا بتغير المشهد خالص، بتغير المشهد السياسي إطلاق، وخصوصا بقى لما تبقى المصاهرة دي مع مين؟ المصاهرة دي مع المفروض إنه هو إمام المسلمين، رئيس الدولة الإسلامية لو صح التعبير، ومصاهرة ايه؟ مصاهرة على مستوى الرئيس والرئيس، فدي ما لم تكن امرا ايه يعني، ما يعني هيبقى امر ليه انعكاسات ضخمة، اولا على عدائهم للمسلمين هم كمان موتورين يعني هم دلوقتي مهزومين فمش هيسكتوا. وفي نفس الوقت كمان وخصوصا بقى لو ظلت السيدة جويرية في السبي واللي عاشت كده في المجتمع لوحدها فبرضو والدها هيبقى غيظه وحنقه شديد، لكن لما يعلم ان نفسه تزوجها واعتقها واكرمها ده في حد ذاته بالنسبة له هو يلين قلبه، وبالنسبة لقومه يشعروا ان خلاص، لان ده برضو كان شائع عندهم في الجزيرة. يعني كان شائع فكرة حد يقولك لا طب ما هو كان يتجوزها من والدها ومش عارف ايه، لا ده كان عادي عندهم، يعني المفروض ان السبي ده يقتلوها او كانت تبقى خادمة ويعملوا بده، انما حد يكرمها ده بالنسبة للعرب حاجة ضخمة جدا، ان ما حدش يهينها ولا يبهدلها، يكرمها ويتزوجها يجعلها زوجة ليه كمان، مش بقى لانه ممكن اصلا يحل لينه يجعلها في السبي، يعني برضو دي مسألة تانية ان هو عند العرب كان يحل لينه يجعلها في السبي، فهو يكون يكرمها ويجعلها زوجة ليه مش يجعلها في السبي، لانه يحل له يجعلها في السبي، ولو طلبها لكانت في السبي، وممكن من الاول كان ياخدها في السبي لكن او يتسرى بها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يكرمها ويرفعها زوجة، عشان بس تتفهم القصة. لو هي مسألة شهوة ومش شهوة مش عارف ايه، النبي كان من الاول اصلا ممكن ياخدها. النقطة التانية، النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن اصلا مش هو يكاتبها وتبقى عنده هو، يعني او ينقل كتابها ليه هو، عادي وارد المكاتبة تبقى ليه هو، لو هي المسألة كده ما هو عادي، هتبقى برضو ما اراده سيكون عادي بدون. انما ليه بقى قضية الزواج والزواج ده لازم نفهم حاجة، الزواج ده مساحة المسؤوليات اللي فيها على الرجل ضخمة. النبي صلى الله عليه وسلم مش حاجة هينا سواء بقى فرح يقول لك النبي يتزوج، لا ده أعباء على واحد أصلا يعني مش عارف يتلفت جنبه، أعباء على واحد محمل بأمور ضخمة ومهام ضخمة، كل الأمور اللي محمل بها دي، هذا الرجل الذي حمل بكل هذه الأمور وكل هذه المهام دلوقتي، هي الناس اصل الناس مش متخيله الموضوع برضه، يقول لك اتجوز يا عم وبتاع، ما انت هو الجواز ده ايه معلش، يعني برضه هي اللحظه اللي انت تتبسط فيها ومش عارف ايه، وزوجها وتخدمك ومش تخدمك، النبي صلى الله عليه وسلم المدينه كلها في خدمته، يعني مش محتاج لمزيد خدمه، يعني طب محتاج لايه، لالفه وموده ومش عارف ايه، النبي صلى الله عليه وسلم مع السيده عائشه مع السيده ام سلمه، وايه اللي محتاجه يعني، هنقول امر مثلا الشهوه كان ده ممكن يقضى بايه، يقضى بالتسري، يقضى بالعادي، ما هو ده اصلا جائز اصلا، ومش ليه هو لوحده ده جائز، ده دي ثقافة الجزيرة العربية كلها اصلا امر، ومش ثقافة الجزيرة، ثقافة العالم كله حينها اصلا، ما فيش اي اشكال في اللقطة دي، انما يحمل نفسه اعباء الزواج، ما في اعباء طبعا، هي اعباء هتجيله من الزواج ده، انه يبقى مسؤول عنها ومسؤول اطعامها والانفاق عليها واكرامها والاهتمام بيها ورعاية دينها وكل الكلام ده يبقى مسؤول عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وحماية عرضه كل الكلام ده يبقى مسؤول عنه، لكن النبي يعلم ان الخطوة دي هيبقى ليها انعكاس ضخم في صالح الأمة، ليها انعكاس ضخم بالنسبة للمؤمنين والمسلمين لا شك، هذا الانعكاس الضخم النبي صلى الله عليه وسلم ياخد الخطوة دي، فابتداء هيأ من شر القبيلة دي، وبرضو بالنسبة لسيدها ذاته كمان هيأ من شره اللي هو الحارث، وفي نفس الوقت هو بعد تاني بقى واللي قالت عليه ستنا عائشة حتى لدرجة انها ضرتها، بس قالت كده، وده طبعا يستوقفنا دايما انصاف ستنا عائشة تقول فما اعلم امرأة كانت اعظم بركة على قومها منها، كانت امرأة مباركة على قومها، ليه هي مش هي اللي كانت بركة على قومها رضوان الله عليها، في الحقيقة يعني اللي كان بركة على قومها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وزواجه منها على الصحيح، لان النبي لما تزوجها ايه اللي حصل، ده بقى بعد تاني، قالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمئة أهل بيت تم اعتقهم، هم كانوا كلهم 200، فمئة أهل بيت تم اعتقهم، متخيلين يعني نص السبي تقريبا، ده ايه بدون ما النبي يطلب، لمجرد الفعل ده انهم صاروا أصهار رسول صلى الله عليه وسلم، فخلاص ما عادش ينفع ان يبقى دي، شوفوا أصهاره يعني من قبيلته، يعني مراته زوجته دول من قبيلتها، لمجرد بس ان هم من قبيلتها، الصحابه لم يقبلوا فكره ان هم يظلوا في السبي، انتوا متخيلين، ما بالكم وهدوء العرب، يعني العرب ده سلوك العرب، سلوك العرب مع بعضهم، وطبعا نشوف منه الصحابه قد ايه يعني اكرامهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وفعلا سبحان الله لا يريدون ان يسوؤوه في اقارب زوجته، في أقارب أصهاره، سبحان الله، يعني ما يسيئوش فيه. فإكراما لرسول، شوفوا بيكرموه من بعيد خالص يكرموه، فكيف إكرامهم له من قريب، سبحان الله. فيترك هذا الأمر ويتحمل هذا الشخص إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإحنا النهاردة الناس ما بتتحملش بعضها، ما تتحمل من يعني ما يتحملش واحد مثلا إكراما لأخيه، ولا إكراما، ولا تحمل مثلا بنتها إكراما لأختها الصالحة، ولا للأسف الشديد يعني الله المستعان. فهم يعني يضحوا بهذا المال الذي هم في أمس الحاجة إليه، يضحوا به لإيه؟ لأجل إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ده فعل الصحابة. شوفوا الصحابة بقى، طب ما بالكم قومهم هيبقى نظرتهم إيه؟ هيحاربوا بقى ولا يعادوا ولا يعملوا؟ لا، لو كانوا فضل مثلا فضلت في السبي نبي، وكأنه بهذا الأمر بيخلي الحرب تضع أوزارها بينه وبين إيه؟ وبين بني المصطلق، بينه وبين بني المصطلق. مهم فنفهم بس الأمر في، وبعدين النبي ما أجبرها، هي نفسها اللي رغبت في ذلك وأحبت ذلك، يعني هي التي رغبت في ذلك أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم ساعتها قال لها أنت بالخيار، يعني ما رأيك في كذا، أو ما هو خير لك من ذلك، فهي وافقت، لأنها برضو شافت المجتمع المسلم مجتمع يعني جميل ومجتمع عظيم، وهي أحبت أن يكون الأمر كذلك. المهم، وكانت جويرية رضي الله عنها حين تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت 20 سنة، يعني كانت صغيرة السن، وكانت رضي الله عنها من الذاكرات الله كثيرا والقانتات. طبعا ستنا جويرية كده، يعني ممكن نتكلم مثلا على فرق السن بينها وبين ستنا عائشة، يعني مثلا لو دي سنة 5 هجرية فإحنا بنتكلم 9 و14، يعني حوالي 6 سنوات كده فرق بينها وبين ستنا عائشة لصالح السيدة جويرية طبعا. وكانت رضي الله عنها من الذاكرات الله كثيرا والقانتات، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح، وهي في مسجدها، مسجدها المكان اللي بتصلي فيه، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسي وزنة عرش بذلك كلمات. يعني سبحان الله، شوف يعني عنايتها بالذكر، ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يعني بكرة، يعني حين صلى الصبح خرج مع صلاة الصبح، ورجع بعد ان اضحى، يعني وقت هي قاعدة كل هذا الوقت تجلس تذكر الله. قال: ما زلت على الحال التي فرقتك عليها؟ قالت: نعم. قال: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضى نفسي وزنة عرشه ومداد كلماته. وتوفيت سنة 50 من الهجرة. يبقى هي دلوقتي سنة 5 من الهجرة، كان عندها 20 سنة في حين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفيت سنة 50، يبقى 20 على 45، يعني حوالي 65 سنة. وقيل سنة 56، قيل 56 في خلافة معاوية بن أبي سفيان، وصلى عليها مروان بن الحكم وهو يومئذ والي المدينة، وكان عمرها حين توفيت 65 سنة. وبسبب زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من جويرية رضي الله عنها، هدى الله أكثر بني المصطلق إلى الإسلام، فقد أسلم أبوها الحارث، فخرج داعيا إلى لقومه للإسلام فأسلم. شوفوا بقى، عشان بس تدركوا الكلام احنا نتكلم فيه من شوية، إن كده أبوها أسلم، وأسلم أكثر بني المصطلق، أسلموا بإيه؟ يعني بهذا الأمر الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم. حد يقول لك بس هو بقى جواز ومش جواز ومش عارف إيه، قلت الأمور ينظر إليها في إطارها، في الواقع بتاعها، الواقع بتاعها بنتكلم على واقع، هو جغرافيا إزاي، هو ديموغرافيا سكانيا إزاي، هو ثقافيا كالتشرلي، يعني هو ثقافيا ماشي إزاي، الوضع العادات الاجتماعية ماشي إزاي، النظام السياسي ماشي إزاي، يتفهم في ضوء الكلام ده، وإلا في كتير من المواقف مش هتتفهم بشكل صحيح أو بشكل جيد. تمام. طيب، في هذه الغزوة سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل، فكأنه كرهه. فقد أخرج الشيخان في صحيحهما عن أبي سعيد الخدري قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء وشدت علينا العزبة فأحببنا العزل فأردنا أن نعزل وقلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله فسألناه عن ذلك فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يستحب لهم ذلك. طبعا احنا النقطة بس اللي تستوقفنا ان هذه امور من الامور الخاصة بالانسان، امور فراشه يعني سبحان الله. لكن الصحابة علموا ان طالما الدين جه، طالما اسلمنا، يبقى الدين لازم يحكم كل سلوكياتنا كل تصرفاتنا، لدرجة سبحان الله يعني هم هموا بالامر ده، هو يعزل يعني كأسلوب من اساليب منع الحمل أو وسيلة من وسائل منع الحمل، خلاص هذا العزل وسيلة من وسائل منع الحمل، تمام؟ فهم أرادوا أن يسلكوا هذا السلوك يعني بين الرجل وامرأته في فراشهما أو بين الرجل والسبي في فراشه يعني. مهم أو سريته، المهم فهم أرادوا أن هم يسلكوا هذا السلوك. طب هذا السلوك الذي أرادوا أن يسلكوه عادي، ممكن واحد يقول لي هذا أمر خاص بي ومحدش دعوه ومش عارف فيه والدين ماله ومش ماله، بس سبحان الله عشان هم فعلا يستوقفنا ان هم فعلا ناس لا في كل صغيره وكبيره هممهم دين ربنا، مش يعني لما تطرأ حاجه مش عارفين حكمها يسالوا عنها، ما بالكم ان عارفين انها حرام ويعملوها، يعني نسال الله العافيه، ثاني عارف ان ده حرام ومتاكد انه حرام والنبي نهى عنه بشكل صريح ثم يفعله، فشيء طبعا يعني الله المستعان. فهم حريصين في كل حاجه يعني سبحان الله، في مطعمهم مشربهم منكحهم في كل شيء. مهم فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه كرهه. الحافظ في الفتح بيقول: وسبب كراهية العزل شيئان، أحدهما كراهة مجيء الولد من الأمة، وهو إما أنفة من ذلك وإما لئلا يتعذر بيع الأمة إذا صارت أم ولد. دي مسألة برضو كانت موجودة عندهم يعني عند العرب، إن يعني ما كانوش يحبوا إن الولد تكون أمه أمة يعني جارية، وفي نفس الوقت برضو هو لو هي أنجبت ولد فما كانش ينفع يبيعها يعني خلاص، لأنها صارت بما يسمى أم ولد. وإما لإدخال ضرر على المرأة لما فيه من تفويت لذاتها، والثاني كراهية أن تحمل الموطوءة ويترضع فيضر ذلك بالولد الإيه المرضع، يعني اعتبارات كده معينة فيما يخص الأمر ده. طيب، ولم يقتل من المسلمين في هذه الغزوة إلا رجل واحد، يعني في هذا الأمر لم يقتل إلا رجل واحد، هو هشام ابن صبابة من بني كلب بن عوف، أصابه رجل من الأنصار من رهط عبادة بن الصامت وهو يرى أنه من العدو فقتله خطأ، ثم قدم أخوه مقياس قدم أخوه مقياس ابن صبابة من مكة مسلما فيما يظهر، فقال: يا رسول الله، جئت مسلما وجئتك أطلب دية أخي قتل خطأ. فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية أخيه، فأخذ الدية فأقام عند رسول الله غير كثير، ثم عدا على قاتل أخيه فقتله، ثم خرج إلى مكة مرتدا، فأهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه وإن كان متعلقا بأستار الكعبة، فقتل يوم فتح مكة كما سيذكر في فتح مكة إن شاء الله. فالشاهد سبحان الله، شوفوا الفارق الكبير بين النبي صلى الله عليه وسلم أو المؤمنين وغيرهم، عشان برضو كتير من الناس برضو ما بتشوفش الحدث على بعضه، برضو لازلت مصر على دي، يقول لك ومش عارف إيه، يعني ممكن واحد يشوف الموضوع كده في, 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 في فتح مكة إن هذا الرجل اللي هو مقياس بن صبابة ان النبي صلى الله عليه وسلم انهم قتلوه وقال اقتلوه ولو مستطعلق، يقول لي يقتلوا ليه وبتاع وانت عشان ربنا مكنك. طب ما تشوف بقى المشهد، انه جاء اولا كذب، لو هو راجل ما يكذبش، لو راجل بقى وشجاع ما يكذبش ما يخونش، جاء يخادع ويكذب وقال ان انا اتيت مسلم، النبي امنه وطلب الدية رغم ان اخوه مقتل خطأ، وداه النبي صلى الله عليه وسلم اعطوه الدية، والمؤمنين يعني أمنوه تماما، ثم برضو في خيانة ظاهرة يقوم على قاتل أخيه فيقتله ماشي، وبعدين يخرج مرتدا وارتد ويعلن الكلام ده وجاي بقى فرحان إنه هو عمل إيه، خادع المؤمنين ونصر. فبص المشهد بقى، ما تشوف هنا اللي بيتقتل ده، بتشوف اللي بيتقتل ده ظلما، تشوف اللي بيخون ده، تشوف اللي بيخدع ده، شوفه هنا انت بس بتشايف اللقطة اللي هو بيأخذ الحق منه فيها. الله المستعان. ده كان يعني ده حدث حصل برضو متعلق بالمسألة دي. خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة عدد كبير من المنافقين لم يخرجوا في غزوة قط مثلها، فيهم عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، ولم يكن خروجهم رغبة في الجهاد، وإنما خرجوا لإثارة الفتنة والارتباك بين المسلمين. إن هم خرجوا لإثارة هذا الأمر، نعم خرجوا لإثارة هذا الأمر، وكان أمرا يعني سبحان الله، يعني تخيلوا بقى واحد يخرج ويجاهد ويعمل ودي لإثارة الارتباك، سبحان رب. يعني وصدق الله سبحانه بحمده إذ يقول في سورة التوبة، يقول لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالم لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء أمر الله. يعني نشوف وجودهم عامل إزاي، عشان بس مسألة دي الناس إيه يعني متبقاش مدركاها. لا أحيانا في بعض الناس وجودهم فعلا بيبقى أذى. طيب فحصل حديثين كبار جدا جدا، يعني ده الحدث الأول منهم اللي هو إثارة الفتنة بين المهاجرين والأنصار، وفي حدث ثاني طبعا حدث معروف يعني متعلق بغزوة المريسعة وغزوة المصطلق، وهو حدث مؤلم جدا في المجتمع المسلم، وكان هزة ضخمة في المجتمع المسلم، هو حادثة الإفك. حادثة الإفك. طيب نبدأ بالحدث الأول اللي هو إثارة الفتنة بين المهاجرين والأنصار. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان على الماء، الأول من المهاجرين والثاني من الأنصار، فكسع المهاجري الأنصاري، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة لينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، فإن كان ظالما فلينهى فإن له نصرة، فإنه له نصرة، وإن كان مظلوما فلينصره، وإن كان مظلوما فلينصره. طيب ده الموقف، ده اللي حصل. رجل من المهاجرين كانوا مزدحمين على الماء، فرجل من المهاجرين ابن إسحاق في السير بيقول الرجل ده هو جهجهاء ابن سعيد، وقيل مسعود الغفاري، وكان أجيرا لعمر بن الخطاب يقود له فرسه، وهو من شهد بيعة الرضا. طيب يبقى المهم رجل من المهاجرين، وآخر من الأنصار ابن إسحاق في السيرة بيقول الرجل الأنصاري هو سنان بن وبر الجهني، برضو ده برضو ما يهمناش إلى حد كبير اسمه مين. طيب إيه اللي حصل بقى؟ كسع المهاجري الأنصاري. كسع المهاجري، الكسع هو يعني في ظهره كده وضربه، يعني ضربه بيده أو برجله في ظهره، خلاص يعني أخطأ خطأ ما ففعل ذلك. فلما كسع المهاجري الأنصاري قال الأنصاري في وسط الزحام بقى والناس من شدة الزحام والضيقة عمل التصرف ده غلط طبعا خطأ بس عمل التصرف ده، فقال الأنصاري يا للأنصار، يعني بينادي على القبيلة كلها، وقال للمهاجري وعلى المهاجري مهاجرين كلهم، يعني الأنصار طبعا القبيلة الأوس والخزرج، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوى الجاهلية، يعني كلهم مسلمين، يعني ده يعني ده تقول يا للمهاجرين يعني ينتصر لك زي الأنصار وزياد. قالوا يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة، وقال صلى الله عليه وسلم لينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، لينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما. طيب ظالم أو مظلوم إزاي؟ قال فإن كان ظالما فلينهى فإن له نصرة، وإن كان مظلوما فلينصره، لو كان ظالم ينهى ولو كان مظلوم ينصره. طيب فبأبي أمي صلى الله عليه وسلم هنا يعني تصرف حكيم مع الموقف، أنه هو علم أن هتبدأ يعني دعوة الجاهلية، هتبدأ الفرقة، هتبدأ بقى يعني سبحان الله بأبي أمي صلى الله عليه وسلم، شوف حكمته هنا في تناول المشهد أو تناول هذا الخطأ، أبي دعوة الجاهلية بيحذرهم من الرجوع للجاهلية، وبيفهمهم أن ما ينبغي أولا التنازع والشقاق ده أزمة، ثانيا ما ينبغي أن يبقى فيه النعرات الجاهلية دي، المفروض لا يتم شخصنة الأمور، لا يتم شخصنة الأمور وتكون هذه النعرات الجاهلية حاضرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يوصيهم فيقول لينصر أحدكم أخاه ظالما أو مظلوما، ماشي، لينصر أحدكم أخاه ظالما إيه أو مظلوما. قال دعواها فإنها منتنة، يعني النتن طبعا معروف هو يعني الرائحة الكريهة، وفي لسان العرب في النهاية بيقول: ومعنى الحديث أن الدعوة بدعوة جاهلية مذمومة في الشرع مجتنبة كما يجتنب الشيء الإيه النتن. بيقول لينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيأكد إيه، إن مفيش بقى فكرة إن ده من قومي وده مش عارف إيه وده كذا، أنت تنصره، تنصره في أي حال، يعني ده ينصر وده ينصر، إزاي؟ يعني طب المظلوم دي ماشي معروفة، بعض الروايات الأخرى يقول كده، المظلوم دي معروفة، طب الظالم إزاي؟ وإن كان مظلوما فلينصر، والظالم فلينهى، فإنه له نصرة، يبقى ما يسيبوش على كده، فأبي أمي صلى الله عليه وسلم، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم طيب خاطر المظلوم، وبين ما ينبغي أن يكون، وأرسى قاعدة مهمة لكل ما يأتي من بعد. والظالم برضو النبي أكد على أنه ينبغي أن ينهى عن ذلك، ما ينبغي أن يترك في ذلك، لكن في الأخير أنت كده كده في أخوة، الأخوة دي تحتم علينا أن هذا ينصر وهذا ينصر، وكل واحد هينصر بإيه؟ بما ينبغي أن يكون. طيب ماشي، ده الموقف. إيه اللي حصل بقى من المنافقين؟ فبلغ ذلك عبد الله ابن أبي بن سلول رأس المنافقين، فغضب وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن أرقم رضي الله عنه، فقال: أو قد فعلوها؟ قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا، والله ما أعدنا وجلابيب قريش إلا كما قال ما أعدنا، يعني إحنا وقريش، يعني إلا كما قال الأول: سم كلبك يأكلك، أما والله لإن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. طبعا هو بإيه ينفخ في هذا النار وما يضيعش الفرصة، يعني هو بيقول قد نافرونا يعني غلبونا وكفرونا في بلادنا، وكمان يعني يقول ما مثلنا ومثلهم، يعني ده قصده كده، إلا كما قال الأول: إيه سم من كلبك يأكلك، ما والله لإن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، هذا الذي قاله ذلك المنافق الإيه المجرم. تمام. المهم، ثم أقبل على من حضره من قومه فقال لهم: هذا ما فعلتم بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو أمسكتم عنهم، قال: أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم، فلا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، حتى ينفضوا من حوله. طبعا ده إيه؟ ده طبعا اللي هو بقى زي ما بيقولوا كده جنازة ويشبع فيها لطم، أو فرصة بقى سانحة إن هو يفعل ذلك. فسمع زيد بن أرقم رضي الله عنه، قال زيد: فذكرت ذلك لعمي. سيدنا زيد بن أرقم رضوان الله عليه من صغار الصحابة، استصغر يوم أحد وكان يتيما في حجر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 17 غزوة. فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن زيد بن أرقم رضي الله عنه سئل: كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة؟ قال: 19. قيل: كم غزوت أنت معه؟ قال: 17 غزوة. المهم، سيدنا زيد بن أرقم لما سمع ذلك بيقول نقل يعني فذكرت ذلك لعمي. وقع في رواية الطحاوي أن عمه هو سعد بن عبادة رضي الله عنه. قال الحافظ في الفتح: وليس سعد بن عبادة عمه حقيقة، إنما هو سيد قومي الخزرج، وعم زيد رضي الله عنه الحقيقي ثابت بن قيس له صحبة، وعمه زوج أمه عبد الله بن رواحة خزرجون أيضا. يبقى هنا هو لو قصده عمه اللي هو أخو أبوه يبقى سيدنا ثابت بن قيس، لو قصده عمه اللي هو زوج أمه يبقى سيدنا عبد الله بن رواحة، لو قصده عمه اللي هو سيد القبيلة يبقى سيدنا سعد بن عبادة، وهو ده على الراجح اللي كان إيه حاصل، إنه أخبر سيدنا سعد بن عبادة، وسيدنا سعد بن عبادة بيقول فذكرت ذلك لعمي فذكره عمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ترى النبي هيقول له إيه؟ دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. كلام الحياة في منتهى الأهمية، وبيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم هنا سبحان الله يعني يراعي ما سيقال عن المسلمين، يراعي أنه ما يكونش الحدث ده يبين ويوضح الأحداث، وربما يصبر على أشياء عشان ما يكونش منفر لحد بعيد ولا يستطيع أن يصل له، ولا يشاع عن المسلمين ما ليس بصواب، فقال دعه لا يتحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه. ثم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه يسألهم، فحلفوا ما قالوا وكذبني النبي صلى الله عليه وسلم، حلفوا ما قالوا وكذبني النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام النووي طبعا بيقول تعليقا على الكلام ده، بيقول وفي هذا الحديث ترك بعض الأمور المختارة والصبر على بعض المفاسد خوفا من أن تترتب على ذلك مفسدة أعظم منه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتألف الناس ويصبر على جفاء الأعراب والمنافقين وغيرهم لتقوى شوكة المسلمين وتتم دعوة الإسلام ويتمكن الإيمان في قلوب مؤلفة ويرغب غيرهم في الإسلام، وكان يعطيهم الأموال الجزيلة لذلك، ولم يقتل المنافقين لهذا المعنى ولإظهار الإسلام، وقد أمر بالحكم الظاهر والله يتولى السرائر، ولأنهم كانوا معدودين في أصحابه ويجاهدون معه إما حمية وإما لطلب دنيا أو عصبية لمن معه من عشائرهم. المهم الشاهد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيعلمنا أصل مهم، أن لازم نراعي المرحلة اللي احنا فيها. النبي صلى الله عليه وسلم حصل ما حصل لستنا سمية في مكة، فما استطاع أن يفعلوا شيئا، ولو لمجرد أن امرأة يعني حصل فيها ما حصل بعد كده في المدينة، فأجلى يهود بني قينقاع، أجلاهم أصل عن المدينة. فالشاهد يعني مسألة القدرة والعجز والمصلحة والمفسدة ومسألة مراعاة النقاط دي برضو، إن في والمرحلة نفسها تفرق، يعني في مرحلة تفرق، المرحلة دي لسه الأمة ما وقفتش قوي على رجليها، لأن يعتبر البناء الحقيقي للأمة هيكون من بعد الأحزاب، إنما قبل الأحزاب لا تزال الأمة برضو لسه في صراعات، لا يعني صراعات كتيرة جدا جدا ما استقرتش الأمور أصلا، لم تستقر الأمور بعد. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يراعي ذلك علشان خاطر برضو اللي يعني اللي لا تحصل مشكلة أكبر للأمة ككل يعني. ففكرة المرحلة برضو والتوقيت حاجة مهمة. المهم إن هذا حصل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم يستحلفهم، فحلفوا ما قالوا. يعني النبي أرسل لمين؟ أرسل إلى عبد الله بن أبي بن سلول، أرسل له نفسه ولأصحابه يسألهم، فعملوا إيه؟ فحلفوا. يقول وكذبني النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى قال زيد، فاجتهد عبد الله بن أبي بن سلول يمينه ما فعل، وقال أصحابه كذب زيد يا رسول الله، يعني ما حصلش وكذب زيد على سيدنا زيد بن إيه؟ ابن أرقم. تمام. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن عبادة، فقال سعد يا رسول الله إنما أخبرنيه الغلام لزيد بن إيه؟ ابن أرقم، إنما أخبرنيه الغلام لزيد بن أرقم، يعني أنا قلت باللي هو أخبرني به، أنا ما قلتش حاجة من إيه من عندي. قال زيد رضي الله عنه، فجاء سعد فأخذ بيدي فانطلق بي، فقال هذا حدثني، فانتهرني عبد الله بن أبي بن سلول، فأجهشت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيت، فقلت والذي أنزل عليك النبوة لقد قال. سبحان الله، ينظر إلى هذا الغلام الصغير في هذا الموقف الصعب، سبحان الله، يعني ناس مجرمين منافقين دول، والناس المجرمين ما لا يتورع ان هو يعني يتهم بريء ويبرئ نفسه ويقسم ان الكلام ده ما حصل وهو حصل، وشوف الجبن بتاعه ان هو بيقول الكلام ده ولا يجهر به. وللأسف الشديد هذا السلوك موجود في ناس، يعني اللي يحزن الواحد ممكن موجود في ناس من الصالحين، يقولوا حاجة ومش عارف ايه ويصل الكلام ده فيعودوا يقسموا والله ما حصلوا والله العظيم وازاي ومش ازاي، يعني وهذه يمين غموس نسأل الله العافية، ولا ويفضل بقى يتمادى كمان في ايه، في ان هو للأسف الشديد يعني يتهم بريئا. طب خلاص اسكت بقى وقفل الموضوع، لا يرمي الموضوع بقى التهمة على غيره، وده كذاب وتكذبش تاني وازاي مش عارف ايه كنت تعمل مشكلة، لا حول ولا قوة. طب خلاص لم الدور، لا برضو جريمة فوق الجريمة. سبحان الله، يعني صدق رسول الله يا يمين غموس، لان فعلا هتغمس صاحبها في اثم وفي اثام اخرى. هم بيقول فاجهشت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيت، فقلت والذي انزل عليك النبوة لقد قال. قال زيد رضي الله عنه، فلامني قومي وقالوا ما اردت الى هذا، انت عملت كده ليه؟ ليه عملت كده اصلا؟ ايه سبب اللي انت عملته ده؟ المهم يعني سيدنا زيد بيقول فأصابني هم لم يصبني مثله قط، وجلست في بيتي، وقال عمي ما أردت إلى أن كذبك النبي صلى الله عليه وسلم ومقتك، يعني أنت وصلت لغاية أن النبي كذبك ومقتك. سيدنا سعد طبعا طبقا هو شاف النبي صلى الله عليه وسلم سلك هذا السلوك أو فعل هذا الأمر، لعل النبي صلى الله عليه وسلم له حكمة في ذلك يعني، أو يريد شيئا من إيه من ذلك. تمام. هو قصده جلست في بيتي. طبعا هو بيقول ايه؟ بيقول سيدنا سعد بيقول ان هو جلست في بيتي. سيدنا زيد بيقول فاصابني هم لم يصبني مثله قط وجلست في بيتي. في بيته يعني مش في المدينه، قصده في بيته مكان الرحل يعني. خلاص قال زيد في روايه اخرى وجلست في البيت مخافه اذا راني الناس ان يقولوا كذبت. يعني انظروا الى هذه الازمه الضخمه الذي يعني وقع فيها ذلك الغلام الصغير الذي إنما فعل ذلك غيرة لله ولرسول الله وللمسلمين، فعل ذلك غيرة للمؤمنين، وهو الآن في يعني في يعني في موقف منتهى الصعوبة. الحقيقة يعني يتهم بالكذب وهو لم يكن كذبا، لم يكن كاذبا، وللأسف الشديد يقع في هذا الأمر لدرجة أن سيدنا سعد نفسه يلومه وينتهره، وطبعا عبد الله بن أبي بن سلول يلومه وينتهره على ذلك. طيب إيه اللي يحصل بعد كده؟ وليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني رغم إن الظاهر إن أو يعني النبي متوقع إن عبد الله بن أبي بن سلول يقول كده، يعني ده مش هيخفى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فليه النبي صلى الله عليه وسلم تصرف هذا التصرف؟ طيب وهل فعلا سيدنا زيد كان كاذبا؟ وإيه اللي هيحصل بعد كده في هذا الموقف الصعب الذي هو فيه وهذه الكسرة الضخمة الذي هو فيها؟ ده إن شاء الله لنتعرف عليه في المرة القادمة إن قدر الله اللقاء والبقاء. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكن. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا محرومين. اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.
أحداث كانت في السيرة ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى ما أصدق قول العلام، ووصايا جاءت تبنينا نزلت قطعا للإلزام، وأصول كانت منهاجا ما أكبر ذاك الإنعام، فاقرأها دوما معتبرا متبعا هدي الأقوام، وتفكر فيها وتدبر تستيقظ من بعد منام، وتعلم منها كي تزكو ويضاف لعمرك أعوام، فالسيرة كانت نبراسا قد بدد وهما وظلام، هو صراط يهدي الحيرة ويحقق كل الأحلام، صلى الله عليه وسلم خير نبي خير ختام، خير نبي خير ختام.